الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ومع منزلة الفرار، ومن منزلة الفرار قال: وأبعد الفرار الفرار من الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. وقد ذكرنا في درسنا السابق الفرار الأول، الفرار من الرسوم إلى الأصول، أي أن نقوم بالأعمال بأصولها وروحها دون أن نلتفت فقط في الأعمال إلى ظواهرها. المقصود أن نعمل القلب في العمل، وأن يشتغل القلب خلال القيام بأعمال الجوارح، فهذا معنى الفرار من الرسوم إلى الأصول. وكثير من الناس لا يلتفت إلى روح الأعمال وحقيقتها وماهيتها وفوائدها، فيصلي دون استشعار روح الصلاة، يصوم دون استشعار روح الصيام، يحج دون استشعار روح الحج، وهكذا في أعمال الدين لا يستشعر روحها وحقيقتها، فلا يستفيد من العمل إلا ظاهره. نعم، يسقط عنه العمل. حج بلا قلب يسقط عنه الحج، ولكنه لا يستفيد الفائدة التامة من حجه. صام وصلى بلا قلب وبلا روح، صلاته صحيحة تسقط عنه، ولكن شتان شتان بين من ينصرف من صلاته وقد كتب له أجر صلاته بأكملها والأجر كاملا، وشتان بين رجل صلى فلم يكتب له من صلاته إلا العشر، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وشتان بين إنسان يتزكى ويتربى من خلال الصلاة، صلى الفجر فشعر بنوع من أنواع التربية الروحية في نفسه، قرأ القرآن فشعر بنوع آخر من أنواع التربية الروحية في قلبه، ذكر الله شعر بنوع ثالث من أنواع التربية الروحية في نفسه، وشتان بين إنسان آخر إذا به يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي لكن بجسد دون روح. فالمقصود الفرار من الرسوم إلى الأصول، هذا المقصود. الآن النوع الثاني من الذي هو من أبعد أنواع الفرار، قال: ودليل منزلة الفرار ففروا إلى الله. قال: ومن الحظوظ إلى التجريد، من الحظوظ إلى التجريد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل المعرفة والعرفان الذين يكملون فرارهم بفرار من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها إلى التجريد. قال: الفرار بفرار من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها إلى التجريد، يعني إلى التجرد من حظ النفس، يفرون من حظوظ النفس إلى التجرد منها. قال: وهذه الحظوظ، حظوظ النفس، لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. من الذي يعرف حظوظ النفس؟ من عرف ربه وعرف نفسه. قال: لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهم. قال: ورب وهناك أناس عندهم مطالب علية يستغفرون الله تعالى من حظوظ أنفسهم. قال: والحظ ما سوى مراد الله الديني منك، حتى نعرف ما هي حظوظ النفس. الحظ ما سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان، وهو ما يبرح حظا محرما إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز في هذا إلا مقام الرسوخ في من أهل العلم بالله الذين رسخ علمهم بالله وبالنفس وصفاتها وأحوالها، فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق ويفر من الحظ إلى التجريد. قال: وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا لأنهم يعبدون الله على مرادهم وعلى الحظوظ. يقول أكثر الناس لا يصلح لهم هذا لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. المقصود أيها الإخوة من كلام ابن القيم هذا في المدارج، المقصود أن التجرد من حظوظ النفس هذا يحتاج إلى شيئين، إلى معرفة الله وإلى معرفة النفس، إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وإلى معرفة النفس بآفاتها وصفاتها فيفر من حظ نفسه إلى مراد ربه. فذلك قال: الحظ ما سوى مراد الله الديني منك. ماذا يريد الله منك سوى ذلك؟ حظ نفسك. سوى ذلك، سوى مراد الله الديني منك، حظ نفسك. الكلمة الأخيرة أيها الإخوة، قال: أكثر الناس لا يصلح لهم هذا لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه، يعبدون الله على مراداتهم هم، على أهوائهم هم، كما يريدون هم، على حظوظهم، لا يتجردون بالعبادة لرب السماوات والأرض. الوقوف أيها الإخوة مع حظوظ النفس لا يكون إلا للخلص من البشر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. حظ النفس من العمل، في هناك أعمال صالحة لكن في حظ النفس فيها، النفس تعمل العمل لأجل الحظ لا لأجل الله، فتتوجه الأنظار إلى ذلك الحظ لا إلى مراد الله منه. والإمام ابن القيم يقول: إذا كان الشيطان يسعى إلى التفات العين في الصلاة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في صلاته، التفات الرجل في الصلاة، فماذا قال؟ ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، اللي هو ماذا؟ فقط التفات في الصلاة، اختلاس. فيقول: إذا كان الشيطان يحرص أن يختلس منك البصر، ألا يختلس منك القلب؟ إذا كان الشيطان يحرص أن يختلس منك البصر، إلى التفات البصر، ألا يسعى الشيطان أن يختلس منك القلب؟ فحظ النفس وحظ الشيطان من العمل، لا أقول في المعصية، لا أقول في المعاصي، المعاصي حظ النفس فيها واضح بين، يزني لحظ شهوة الفرج على غير مراد الله، يأكل الربا لحظ شهوة المال على غير مراد الله، يأكل أموال الناس بالباطل لحظ شهوة المال، نفس فيها على غير مراد الله، وهكذا. لا أقول في المعصية بل أقول في الطاعة. بعض العلماء يقول: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظ النفس في الطاعة باطن خفي، ومداوات ما يخفى صعب إصلاحه. قال: حظ النفس من المعصية ظاهر جلي، وحظها من الطاعة باطن خفي. خفي حظ النفس من الطاعة باطن خفي. قال: ومداوات ما يخفى أصعب إصلاحا، لأنه أمر خفي من الداخل، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا كان مداوات المعصية فالأمر بين ظاهر، لكن مداوات حظ النفس من الطاعة، حظ النفس من الطاعة ماذا؟ ما معناها أيها الإخوة؟ حظ النفس يعني دخول أن تصبح الطاعة أيها الإخوة، أن تصبح الطاعة هوى من الأهواء، أنه يعبد الله لأجل ذاك الهوى لا لأجل مراد الله منه. فلذلك تجد أنه يهوى هذا الفعل خصوصا، فلو أنه انتقل إلى فعل آخر ما استطاع أن يعمله وما استمر فيه. لماذا؟ لأنه يناقض هواه. وقد قال بعض السلف: من عبد الله على هواه كمن عصاه، من عبد الله على هواه كمن عصاه. بعض الناس عنده مسألة أنواع التعبد شيء من الهوى، يعني لازم أروح كل سنة عمرة بترتيب معين وإلا بصير. طب يا أخي جزاك الله خير، لكن في أنواع أخرى من الطاعات ربما تكون طاعات واجب وليست مسنونة وأنت لم تقم بها للآن، فلماذا اخترت هذا النوع من الطاعة الذي هو مندوب ومسنون وتركت النوع الآخر الذي هو آكد؟ لماذا؟ لأنه وجد حتى في الطاعة هوى نفس، وجد حتى في الطاعة حظ نفس فمال إليها. فلذلك قال: الفرار من حظ النفس من الحظوظ إلى التجريد، هذا هو المقصود. ومن هو البطل فعلا الذي يتفرغ دائما من حظ نفسه؟ من هو؟ من هو الذي وصف هنا ابن القيم؟ قال: أهل البصائر من؟ الصادقون الذين يقفون مع حظ النفس في العمل. إنه أنا عملت هذا العمل لأجل أن نفسي تهوى هذا العمل، لأجل أن نفسي أصبحت تعودت عليه، ولا لأجل أن الله أمرني بهذا. يا إخواني، ما لم نغلب أنفسنا في أعمال الطاعات لن نرتقي في الإيمان الإيمانيات. نغلب أنفسنا. ماذا كان يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الإمام الذي تجرد عن حظوظ النفس؟ قال رحمه الله، قال: ما ناظرت أحدا إلا وقد وددت أن الله قد أجرى الحق على لسانه. مع أن النفس بطبيعتها تحب الانتصار في المناظرة، أحب أن يقول أنا الذي انتصرت، أنا الذي أفحمته. الإمام الشافعي لأنه تجرد من هذا الحظ إلى الحق، ماذا قال؟ قال: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن الله أجر الحق على لساني. يا رب أجر الحق على لساني هذا حتى يغلبني في المناظرة ولا يكون حظ نفسي. المهم أن يظهر الحق، المهم أن يظهر الحق في المسألة في المسائل، أن يظهر الحق. لانتصار أيها الإخوة أهل العلم الهمم العالية لينتصروا لأنفسهم، ينتصروا لدينهم. كأني، يقول ابن مسعود، كأني أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. تخيلوا أيها الإخوة هذه الدرجة من الإيذاء، قوم يضربون نبيا، قوم هم أحق وأسفل من أن يعتدوا على نبي، بل أن يعتدوا على صالح من الصالحين فضلا من أن يعتدوا على نبي من الأنبياء، لكن ضربه قومه فأدموه، الدم يسيل منه. هل هناك حظ لنفسه؟ لو كان في حظ انتقام للنفس لقال: اللهم دمرهم ولا تبق منهم أحدا. هذا حظ للنفس، كيف أنا كيف بسيل دم هؤلاء؟ قال: كأني أرى، يقول ابن مسعود، النبي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي، فقالوا، دعا لهم واعتذر لهم لأنه قال فإنهم لا يعلمون. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: النبي بهذه الآية بهذا الحديث عنى نفسه، حكى نبيا من الأنبياء يقول عنى نفسه، لكنه لم يذكر اسمه تواضعا، لم يقل كأني أحكي نفسي، لا، نبيا من الأنبياء ضربه قوم فأدموه وهو يمسح الدم، تجرد من حظ نفسه أيها الإخوة في الدعوة إلى الله. يأتي إليه رجل يقول في صحيح مسلم، قال: أنا أرقي من العين وأرقي من السحر، وقد سمعت أن نبيك صرعا أو جنونا أو مسا، فهل لك أن أرقيك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ من هذا؟ ضماد الأزدي، ضماد يأتي يقول: أنا أرقيك، أنت يمكن مس أو سحر أو بك جنون أو صرع. لو كانت المسألة انتصال للنفس، يمكن لو واحد قال لك بارك الله فيك بدي أرقيك كأنك مجنون أو في عندك سلك ضارب بدي أرقيك أنا الله يبارك فيه، والله يمكن تضربه في الحال. قل كيف أنت شو تكلم مع هذا كلام؟ النبي قال الجيش الجيس هل تسمع؟ قال أسمع. قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال حسبه، حسبه، أعد علي ما قلت. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد سمعت كلام الشعراء والأدباء والفصحاء ما سمعت مثل هذا، وإني أشهد أنك رسول الله وإني رسول قومي. لو كانت المسألة يا إخوة انتصار للنفس لضربه، وهو الذي أعطي قوة 40 رجلا، وكان إذا اشتدت المعركة يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوته. بس مش المسألة حظ نفس، دين. المسألة تجرد من حظ نفسه، تجرد من هوى نفسه. متى يصل المسلم إلى هذه الدرجة يا إخواني؟ متى يصل المسلم أن ينتصر لدينه أكثر من انتصاره لنفسه؟ متى يصل المسلم أنه إذا رأى محارم الله تنتهك يتمعر وجهه أكثر من عندما يسب أبوه وعشيرته وأهله وإخوانه، أو أن يسب شخصه؟ متى يصل المسلم مثل هذا؟ متى يصل لهذه الغيرة؟ التجرد من حظ النفس إلى مراد الرب، هذا التجريد. وذلك من تجرده من حظ نفسه عبد الله بن أبي بن سلول. كم أجرم أيها الإخوة، كم الإجرام الذي اقترفه؟ اقترف من جريمة، جرائم، جرائم. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سم من كلبك يأكل، كلام كله فيه إذى. من أعظم أنواع الإذى الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي أثار مسألة حادثة الإفك. طيب، مات ابن سلول إلى جهنم وبئس المصير، مات ابن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ابنه، يا رسول الله نريد أن نكفن أبي، فأعطاه النبي، أعطى ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس المنافقين، كان صحابيا، أعطاه قميصه ليكفن به أباه. لو كان المسألة انتصار للذات والناس لما فعل هذا. قال وكان السبب أن عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء العباس ابن عبد المطلب إلى المدينة كان لا يجد قميصا، وكان العباس طوالا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان طوالا كذلك، ما وجد العباس قميصا إلا عند عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاه قميصا فلبسه. فالنبي أعطى عبد الله بن أبي بن سلول وهو ميت ليكفن بقميصه عليه الصلاة والسلام بدل ذاك القميص الذي أعطاه لعمه. انظروا أيها الإخوة إلى التجرد. صلى عليه ثم نزل النهي، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام بالنص الصحيح، قال لو أعلم أني استغفرت، أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 لغفر الله لهم، لا استغفرت لهم. لو كانت المسألة انتصار للذات وحظ للنفس ما فعل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية، انظروا التجرد من حظ النفس، أعداؤه يؤذوه، يذهبون ليضعوه في السجن، وسجن من وراء هؤلاء المتصوفة وكذا، سجنوا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان له معهم مناظرات. ثم رحمة الله تعالى عليه لما خرج من السجن إذا بواحد من ألد أعدائه يمرض فيذهب ليزوره. مات هذا الرجل، جاء بعض تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال نبشرك قد مات ذاك الرجل، أبشر، مات. قال سبحان الله، أتبشرني بموت مسلم؟ أتبشرني بموت مسلم؟ ثم ذهب إلى بيته وعزى أهله وقال لأولاده أنا لكم بعد أبيكم، أي شيء تريدونه أنا لكم بعد أبيكم. هذا في عنده حظ نفسي إخواني، عنده حظ، عنده انتصار لنفسه هذا، ولا عنده مسألة الإسلام فوق كل شيء؟ عنده تجريد، عنده تجرد. التجرد الذي كان عند الصحابة إنه ما انتصروا لأنفسهم، انتصروا لديني. ابن عمي، أخوي، صديقي، حبيبي، إذا خالف الدين إذا خالف ديني أتبرأ منه. بل أبو قتادة كان من أحب الناس لكعب بن مالك رضي الله عنهما، وكان ابن عمه. وكعب بن مالك لما هجره المسلمون، أمر النبي أن يهجره المسلمون لما تخلف عن غزوة تبوك في الثلاثة الذين خلفوا. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف فأمر النبي أن يهجر، قال: فجئت إلى ابن عمي إلى أبي قتادة وقد أسند ظهره للحائط، قال: فقلت: السلام عليكم. قال: فوالله ما حرك شفتيه برد السلام عليه. أمر النبي أن يهجر هؤلاء الثلاثة ولا يكلم أحد. قال: فأعكت عليه فما حرك شفتيه لكي يرد علي السلام. ثم قلت له: يا أبا قتادة، نشدتك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أما علمت أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فأعدت عليه: يا أبا قتادة، نشدتك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ الثانية، الثالثة، فقال: الله أعلم، الله أعلم. يا الله، هذا ابن عمي ولا أكلمه ولا أعيد أزده في أمر نبوي. تجرد من حظ النفس يا إخواني، تجرد إلى التجري. إذن الفرار من حظوظ، من الحظوظ إلى التجريد. طبعا والله الله بيرفع الدرجات، كل ما تفر من حظ نفسك إلى أمر ربك تتجرد، والله غير ترفع درجات عظيمة، عظيمة جدا. وذلك الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم من؟ رجل كان عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، يؤتى أجره مرتين. لماذا؟ يقول العلماء: ما السبب؟ لماذا يعطى له أجر مرتين؟ قال: أول شيء هذه أمة، يعني في طبقة المجتمع درجة أقل. طيب، هذا أدبها وأحسن تأديبها، علمها أحسن تأديبها، مش فقط جعلها أمة ملك يمين، أعتقها ثم تزوج، فيؤتى أجره مرتين. يؤتى أجره مرتين لأنه داس على حظ نفسه وتجرد من حظ نفسه. فعلا كلما تجرد من حظ نفسه الله يرفع الدرجة. لماذا الإيثار أيها الإخوة؟ الإيثار منزل عظيمة في الدين، أن تؤثر أخاك. لماذا؟ تعرف الإمام الشاطبي ماذا عرف الإيثار؟ ما هو الإيثار عند الإمام الشاطبي؟ ما هو؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الإيثار تقديم الغير على حظ النفس في الحظوظ الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية. تعريف الإيثار عنده: تقديم الغير على حظ النفس في حظوظ الدنيا رغبة في الحظوظ الأخروية. بتقدم أخاك على حظ نفسك. فعلا أنت تحب شيء طعام اشتهيته، قدمت أخاك على ما اشتهيت هذا من الطعام رغبة في ماذا؟ في الحظوظ الأخروية. تقدم أخاك في فراش في نحو ذلك على ما تريد أن، رغبة في الحظوظ الأخروية، الحظوظ الأخروية. واللي بيفعل هذا فعلا ييسر أمره. ابن رجب رحمة الله تعالى عليه ذكر في كتابه اللطيف البديع لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف، ذكر الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، قال: قال بعض العلماء: كنت في طريقي في الحج، وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر فينزل فنصلي الفجر ثم نركب. فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقف للناس، تعرفون أن وقت صلاة الفجر ينتهي إذا طلعت الشمس، فقلنا للأمير: ننزل. قال: فلم يلتفتوا إلى ذلك. ننزل، قال: نريد أن نسير. تعرف أن الحجيج كانوا يمشون في ركب، وكانوا يربطون الإبل مع بعضها البعض، الإبل تربط بالحبال الأولى الثانية الثالثة ويركبون ركب، وكان عليهم أمير في السفر. فيقول: ننزل، فيقولون: لا، لم يلتفتوا إليه. قال: فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الأرض. قلت أنا أصلي وحدي لا يريد أن ينزل ليطلع الشمس. ثم وطنت نفسي على المشي، لأني إذا نزلت عن الإبل عن الناقة سيبقى هؤلاء في حال المشي سيمشوا. طيب وإذا مشوا عني بعدوا أبعدوا كيلو 2 كيلو ربما حتى أقضي الصلاة، توضيت حتى أصلي وهم يمشون ويسيحثون السير. قال فوطنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم، إلى الوقت الذي ينزلون فيه، وكانوا ربما ينزلون الضحى أو لا ينزلون بعد الضحى إلا إلى وقت الظهر. فمع علمي بمشقة ذلك اتوضأت أنا على البعير على المحمل ثم نزلت والركب ماشي، نزلت قال وانصرفوا عنه. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت وإذا رفقتي حولي وإذا هم وقوف، يا وقفوا ولا يسيرون ما نزلوا لكن وقوف. فسألتهم عن سبب وقوفهم، قالوا لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال، يعني الحبال تعقدت فيما بينها بعضها مع بعض، وأنت الآن إلى صلاتك أنهيت صلاتك نحن نخلي المعاقد فيما بينها البين، يعني لسه من حل العقد تبعات الحبال وانت صليت وقضيت الصلاة. قال فجئت فركبت وحمدت الله، يقول هذا العالم، وعلمت أنه ما من أحد يقدم حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا رأى سعادة الدنيا والآخرة. قال علمت، هذا ذكر ابن رجب في لطائف المعارف، قال فعلمت أنه ما قدم أحد حق الله على هوى نفسه إلا وجد سعادة الدنيا والآخرة، ولا عكس ذلك، فقدم حظ نفسه على حق ربه إلا رأى شقاوة الدنيا والآخرة، إلا رأى شقاوة الدنيا والآخرة. ثم استشهد بقول القائل والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا تثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. إذن أيها الإخوة، الفرار من الحظوظ إلى التجريد، كان السلف يتدربون أن يتجرد الواحد من حظ نفسه. شوف سفيان الثوري يقول لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه في العلم. قال هذا طب عمن هو فوقه، نعم شيخ شيخنا، طب مثله دونه، قال حتى ما يكون عندك حظ لنفسك، بتكون نبيل حتى تكتب عن تلميذك، حتى تكتب عن تلميذك، لأنه هذا ينافي حظ النفس، يروي الشيخ عن التلميذ فبهذا ينبل. ولذلك الإمام البخاري روى حديثا عن تلميذه الترمذي، الإمام الترمذي تلميذ البخاري، فروى البخاري حديثا عن تلميذه الترمذي، حدثني محمد بن عيسى اللي هو الترمذي قال كذا. فكان الإمام الترمذي إذا روى هذا الحديث يقول وقد أخذه عنا شيخنا محمد بن إسماعيل، أخذه عنا شيخنا محمد بن إسماعيل، يعني يفتخر أن شيخه أخذ عنه. والإمام البخاري ما ضره، نبل بمثل هذا، نبل. وكان السلف لا يأنف الواحد، لا يأنف الواحد منهم أن يذكر عيوب نفسه، يعني أن يتجرد حظوظ نفسه. مرة الأعمش لما روى حديث المسعود، حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل بات فلم يصلي حتى أصبح، فبعد أن روى الأعمش هذا الحديث قال رجل بات فلم يصلي حتى أصبح، قال فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فقال الأعمش للحضور أتعرفون لماذا عمشت، لماذا أصابني العمش في عليني؟ قالوا لماذا؟ قال من كثرة بول الشيطان علي، من كثرة بول الشيطان علي. قال عيسى بن يونس راوي الحديث عن الأعمش وكان الأعمش صاحب ليل وتهجد، ولكن أراد أن يلغي حظ نفسه، أراد أن لا يفتخر عليه، قال أنا أحيانا يفوتني قيام ليل وكذا والشيطان يبول علي. طبعا هذا الحديث اختلف فيه، هل بال الشيطان في أذنيه حتى أصبح يعني فاتته صلاة الصبح وأصبح طلع الشمس، أو حتى أصبح يعني حتى أدرك صلاة الصبح فاته قيام الليل؟ فاختلف العلماء فيه، فمن واضع له في كتاب قيام الليل، وهذا ظاهر صنيع الإمام النووي في رياض الصالحين، وضعه في كتاب في باب قيام الليل، فمن فاته قيام الليل ذكر في هذا الحديث، وذكره آخرون في من فاته صلاة الفجر حتى أصبح يعني حتى طلعت الشمس. فمقصود الأعمش هو قيام الليل، فاتني قيام الليل. فالمقصود أيها الإخوة أن يتعود الواحد منا أن يتجرد من حظ نفسه حتى في الطاعة يا إخواني، حتى في الطاعة لا تجعل الطاعة موافقة لهواك، بل اعبد ربك بألوان من العبادات لا تطمع بها هواك. مثل واحد قال أوامر الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أوامر توافق النفس وأوامر تخالف النفس. في أوامر توافق النفس، نعم أوامر توافق النفس، فمثلا وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والله ممكن تأكل خروف محشي وعلى السنة وتأكل بيمينك وتسمي الله وكذا، هذا شيء موافق نفسي لا شك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يحتاج إلى مجاهدة هذا ويحتاج إلى بذل وتضحية، سهل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآن في أوامر تخالف النفس فيها تجرد عن حظوظ النفس، ادخل كل باب من أبواب الدين تلج إليه حتى تجرد من حظ نفسه. ففي ناس عنده صحيح، احنا الآن صلينا، في ناس ما انتصلوا أنفسهم وصلوا، صلينا صلنا رمضان الحمد لله، إذا صحت لواحد في صبر عمرة. طب في أبواب يا إخوان لازم نطرقها كمان من الدين، الدعوة إلى الله. كم عندنا نصيب من الدعوة إلى الله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ كم عندنا يوميا نصيب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر جميعا؟ هل إذا رأينا منكر نتكلم؟ هل نأمر معروف؟ مثلا باب العلم الشرعي، هل نتعلم الدين؟ نتعلم أبوابا، هل طرقنا هذا الباب؟ فإذا ادخل أبواب حتى تتجرد من حظ نفسك أنه أنا عندي طاعات معينة أقوم بها، في طاعات أخرى تخالف نفسك وهوى. فقال التجرد من الحظوظ أو الفرار من الحظوظ إلى التجريد. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه في آخر ما ذكر من هذه المنزلة ألا وهي الفرار إلى الله، ثم قال الفرار من الله. الأشقياء يفرون من الله، قال والسعداء يفرون إلى الله. هذا ما يتعلق بمنزلة الفرار. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا.